أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق بالنسبة لجواز الاستئجار للواجبات العينية أو الكفائية في المحيط، وكان الحديث بأنه بالنسبة للوجوه التي تقدمت من 7 وجوه لدعوى البطلان والتي لم يتم شيء منها، هل هذه الوجوه حينئذ سيالة سواء كان متعلق الإجارة الطبيعة أو كان متعلق الإجارة الحصة، أو أنها لا تختص فيما لو كان متعلق الإجارة الطبيعة في البين دون الحصة؟ الذي يظهر من كتاب الإجارة للمحقق الأصفهاني قدس سره بأنه هي تكون هذه الوجوه تامة وشاملة لكلا الشقين، من تعلق الإجارة بالطبيعة، وهذا واضح كما مر، ليش؟ لأن تلك الطبيعة هي التي حينئذ كانت واجبة وجوبا تعيينيا أو كفائيا، والإيجاب حينئذ يلغي فيها الرضا والإذن، وبالتالي تخرج عن أن تكون حينئذ هذه الطبيعة التي تكون التي أوجبت في البيان سواء إيجابا عينيا أو إيجابا كفائيا، تخرج عن أن تكون لها حرمتها التي على أساسها يكون ضمانها، إما ضمانا عقديا أو ضمانا واقعيا بضمان الغرامة في البيان. يعني حتى لو ألزمه الغير بالإتيان بالفعل من دون أن يكون هنالك عقد، هنا لا يضمنه ضمان واقع وضمان غرامة. ليش؟ لأن هذا الفعل قد أسقط عنه ملاك الضمان اللي هو الحرمة. ليش أسقط عنه الحرمة؟ لمكان مثلا عدم شرطية الإذن والرضا، وهكذا من سائر الوجوه الأخرى، مثل الوجه اللي حينئذ ما في ولاية على التصرف، وما في ملك حينئذ التصرف، أو السلطنة حينئذ على التصرف المين لمكان الإيجابي في ذلك، أو الوجه اللي مسألة القدرة، وهكذا من سائر الوجوه التي سبقت معنا. هذه الوجوه يقول المحقق الأصفهاني لا تكون مقصورة فقط وفقط فيما لو كان متعلق الإجارة الطبيعي، بل هذه الوجوه تشمل حتى لو كان متعلق الإجارة حينئذ الحصة من تلك الطبيعة والفرد من تلك الطبيعة في البحر. السيد الخوئي قدس سره قال له، قال ينبغي حينئذ أن نفرق بين أن يكون متعلق الإجارة الطبيعة، هنا حينئذ إذا تمت تلك الوجوه أو شيء من تلك الوجوه 7 فنقول بأن الإجارة لا تكون صحيحة لمكان تلك الوجوه، وإن قلنا بأنها لا متعلق الإجارة الحصة والفرد في البيت فينبغي الحكم بصحة الإجارة. ليش؟ لأن النكات التي على أساسها أبطلنا حينئذ الإجارة وقلنا بعدم صحة الإجارة كانت تنشأ من إيجاب حينئذ المتعلق في البين، إيجابا عينيا أو إيجابا كفائيا، وهذا إنما يقتصر على صورة ما لو كان متعلق الإجارة هي الطبيعة. ليش؟ لأن الطبيعة هي المأمور بها، وأما الحصة والفرد ليس مأمورا بها، واضح؟ مأمور مثلا بالصلاة اليومية، مش مأمور بأن تكون الصلاة اليومية في المسجد، أو تكون بالثياب النظيفة، أو تكون مثلا جماعة، أو أن تكون في أول الوقت، كل ذلك ليس مأمورا به. أن يوقع أصل الصلاة لا يصح الإجارة عليه لشيء من تلك الوجوه، بس يوقعها في المكان الكذائي أو في الساعة الكذائية وإلى آخره، هذا لا بأس به في البين. ليش؟ لأن تلك الحصص لا تكون مملوكة بالنسبة لي، يعني لا تكون خارجة عن ملكية الأجيري في البين حتى لا تصح الإجارة في ذلك. هذا حاصل ما ينبغي قوله في المقام بالنسبة للسيد الخوئي. وعلى هذا الأساس فرق بين أن يكون متعلق الإجارة الطبيعة فلا تصح الإجارة لو تم شيء من تلك الوجوه، وأما إذا كان متعلق الحصة والفرد فتصح الإجارة، ويكون أخذ الأجرة على الإتيان بالطبيعة ضمن تلك الحصة، مش على أصل الإتيان بالطبيعة، لا، على خصية الحصة المكانية أو الزمنية أو الأحولية بالنسبة للمكلف الذي يأتي بهذا العمل بهذا الواجب العيني مثلا أو الكفائي في العين. السيد الأستاذ دام ظله قال يقول لا، المسألة أيضا لا كما ذكر المحقق الأصفهاني ولا كما ذكر السيد الخوي، بل لابد وأن نتأمل حينئذ بتلك الملاكات والأوجه التي مضت معنا لدعوى بطلان الإجارة. يقول فيما عدا الوجه المنسوب لكاشف الغطاء والذي نسبه الشيخ الأعظم قطب السر في مكاسبه، ما عدا ذلك الواجب ما أفاده السيد الخوئي متين وتام في العلم. ليه؟ لأن الملاكات التي على أساسها يكون هنالك منافات بين الإجارة وكون المتعلق واجبا وجوبا عينيا أو واجبا وجوبا كفائيا، إنما فيما لو كان متعلق الإجارة الطبيعة، لأنه هي الطبيعة المأمور بها بالأمر العيني أو الأمر الكفائي، وأما بالنسبة للحصة والخصية لا، ليس مأمورا به، وبالتالي لا إجابة للحصة حتى تخرج حينئذ عن دائرة ملكية الأجير في البين، فيصح أن تكون متعلق الإجارة ومصبها بلا إشكاله. هذا ما عدا الوجه المنسوب لكاشف الغطاء. وأما بالنسبة للوجه المنسوب لكاشف الغطاء، يقول السيد الأستاذ أنه لا يفرق في ذلك بين أن يكون متعلق الإجارة الحصة أو متعلق الإجارة الطبيعية. ليه؟ لأنه على كلا التقديرين سوف يكون ذلك الفعل هو ملك لله عز وجل، وإذا ما كان مملوكا لله لا يصح إذن أن يملكه الأجير للمستأجر في البيت. يعني الطبيعة مثلا الصلاة يعني الواجب العيني يكون مملوكا لله، والحصة التي أوجدت تلك الطبيعة ضمنها أيضا مملوكة لله، وعلى كلا التقديرين وعلى كلا الشقين حينئذ لا يصح تمليكه للمستأجر، قد خرج حينئذ عن ملكيته، لم يعد مملوكا له حتى يأتي ويملكه للمستأجر في المعنى. هكذا أفاد السيد الأستاذ. فيقول أنه ينبغي التفصيل بالنسبة للوجوه التي بنينا على البطلان على أساسها في المعنى. لو كنا نحن وسائر الوجوه اللي ذكره الشيخ الأنصار في مكاسبه، وما ذكره صاحب الكفاية من اللغوية، وما ذكره الميرزا رحمه الله عليه بالنسبة لمسألة عدم ملك التصرف وعدم السلطنة والولاية حينئذ عن التصرف، فإذا يكون كما أفاد السيد الخوي من أنه منفرق بين الطبيعة والفرد. وأما إذا جئنا لهذا الوجه اللي نسب إلى الكاشف الغطاء قدس سره، هذا لا يفرق بين أن يكون متعلق الإجارة الطبيعة لأنه هي مملوكة لله بلا شك، أو حينئذ الفرد والحصة من تلك الطبيعة هي أيضا مملوكة لله، وعلى كلا التقديرين ينبغي الحكم بالبطلان لو تم الوجه في نفسه، وقد عرفت عدم تمامية شيء من تلك الوجوه فيها. إلا أن الصحيح في المقام هو ما ذكره السيد الخوئي قدس سره، وهو أنه حتى لو بنينا على هذا الواجب فما أفاده السيد الخوئي من التفصيل بين أن يكون متعلق الإجارة الطبيعة وأن يكون متعلق الحص من الحكم البطلان على التقدير الأول دون الثاني لو تم شيء من تلك الوجوه هو حينئذ المتعين في المعنى. ونكتة ذلك إذا ما تأملنا بنفس الوجه المنسوب ل كاشف الغطاء قدس سره. الشيخ كاشف الغطاء بمفاد العبارة اللي هي موجودة في المكاسب في البين أن الذي يخرج أنه بالأساس هذا الفعل هو ملك للأجير في البين. ليش؟ لأنه فعل تكويني له، فهو تحت سلطانه التكويني وتحت قدرته تكوينا في البين، وبالتالي هو مملوك له، ليس للغير أن يزاحمه فيما له ملكية له، بل هذه الملكية كما مر معنا فيما سبق هذه الملكية آكد وأشد من الملكيات حينئذ الاعتبارية في البين. ليش؟ لأن الرابط هنا رابط تكويني وليس رابطا جعليا واعتباريا ووضعيا في البين. طيب بناء حينئذ على ذلك، فهذا الفعل قبل الإيجاب كان مملوكا للمكلف اللي هو الأجير بأصله وبكل خصوصياته وتفاصيله بأصله، مثل خلنا نفترض لا ما في صلاة قبل تشريع مثلا الصلاة، هذا الفعل كان مملوك لي له الفعل الصلاطي في البين بأصله مملوك المكلف بحيثيته بخصوصيته المكانية بخصوصيته الزمنية بخصوصياته الأحوالية أيضا يكون مملوكا للمكلف في البين. ليش؟ بعد ما في عندنا إشارة الذي أسقطه الذي أسقط ذلك الفعل عن أن يكون مملوكا للمكلف وصار ذلك الفعل مملوكا لله عز وجل هو الإيجاب. فإذا كان الأمر كذلك لننظر أن الإيجاب حتى الإجابة الكفائية فضلا عن الإيجاب العيني حينئذ بأي شيء تعلق، هل تعلق بالطبيعة أو أنه تعلق بالحصة في العين؟ لا شك ولا إشكال أنه المقدار الواجب، إنما هو الطبيعة الخصوصيات لا تشتغل بها ذمة المكلف في العين. مثلا حتى الواجبات الكفائية فضلا عن الواجبات العينية في العين الذي هو مطلوب للمولى وما يحقق غرض المولى، وإنما هي الطبيعة المعرات عن تلك الخصوصيات، يعني تلك الخصوصيات ما إلى مدخلية في تحقيق ملاك المولى وغرض المولى، بحيث لو حذفنا تلك الخصوصيات من الاعتبار في البين، بحيث لو حذفنا تلك الخصوصيات من الاعتبار وجئنا بخصوصيات أخرى زمنية أو مكانية أو أحوالية، إذن يفتفل الغرض بلا إشكال. ليه؟ لأن الغرض كامن في الطبيعة بما هي في نفسه. نعم الطبيعة ما فينا نحققها هكذا مجردة ومعرات عن القيد المكاني والزمني والأحوالي للمكلف اللي هو الأجل، بل لابد من إيقاعها ضمن أحد هذه القيود والخصوصيات المكانية والزمنية والأحوالية في البيت، لكن من دون أن يكون لتلك الخصوصيات دخالة في تحقيق غرض المولى وملاك المولى في البيت. فإذا ما كان الأمر كذلك فالإيجاب العيني والإيجاب الكفائي فقط وفقط هو إيجاب للطبيعة وليس إيجاب للخصية وليس إيجاب للحصن. إذا كان إيجابا للطبيعة ربطا مع ما ذكره كاشف الغطاء قدس سره أن مقدار الإيجاب، يعني أن إيجاب شيء هو الذي يخرجه عن كونه تحت ملك الموجب عليه اللي هو المكلف الأجير حسب الفضل بيصير ملكا لله عز وجل. الإيجاب فقط وفقط كان بمقدار الطبيعة في البيت سواء في الوجوب العيني أو في الوجوب الكفائي، بهالمقدار يخرج عن ملكه ويصبح ملكا لله عز وجل. أما الخصوصية المكانية والزمنية والأحوالية فهي باقية على ملك الأجير في البيت، فإذا كانت باقية على ملكه يمكن إذن للأجير أن يملكها للمستأجر. ليش باقية على ملك الأجير؟ لأنه لم يتعلق بها إيجاب، ليش؟ لأن الغرض غير كامن بها حتى يتعلق بها الإيجاب، وإنما الغرض كامن بالطبيعة بإيجاب حينئذ تلك الطبيعة والخصوصيات ما فيها غرض لا تحقق غرضا فلا حينئذ إجابة حينئذ لتلك الخصوصيات في البيت. فإذا ما في إجاب لا تخرج حينئذ عن كونها ملكا للمكلف، وبالتالي تصح الإجارة بلا أي إشكال بلحاظ هذه الخصوصيات التي لم تخرج عن كونها على ملك المكلف لعدم تعلق الإجاب بها، رغم أن التكليف والإجاب تعلق بإيجاد الطبيعة وإيجاد الطبيعة لا ينفك عن تلك الخصوصيات، لكن من دون أن يكون لتلك الخصوصيات مدخلية في غرض المولى، وبالتالي من دون أن تكون هي متعلقة للإجابة في البعض. فما ذكره السيد الخوئي من التفصيل والتفريق بين الطبيعة أن يكون متعلق الإجارة الطبيعة اللي هي المأمور بها بالأمر العيني أو الكفائي، وأن يكون متعلق الفرد والحصة في البعض ببطلان الإجارة في الأول دون الثاني في البعض، لو تمت تلك الوجوه ولم يتم شيء من تلك الوجوه لدعوة البطلان يكون هو المتعين في البعض. بعد ذلك ننتقل إلى نقطة ثانية في البعض، وحاصل هذه النقطة هي المنافاة ما بين الإجارة والعمل العبادي. الأول كنا عم نحكي بين الإجارة والواجب العيني أو الكفائي، هلأ لا، بين الإجارة والعمل العبادي. مهما فسرنا العمل العبادي مثلا أنه ما يشترط فيه قصد القربة والتوصل لا يشترط فيه ذلك في حصول الامتثال، ما يشترط فيه المباشرة ذاك لا يشترط فيه المباشرة، أو ما يقع فقط وفقط ضمن الحصة الاختيارية ذاك ما لا يقع، ما يقع حتى لو ضمن الحصة مثلا القهرية، أو ما يقع فقط ضمن الحصة المباحة والجائزة في البيت ذاك يقع حتى ضمن الحصة المحرمة. مثل مثلا لو مثلا غسلت الثوب بالماء المغسول في البيت طهر الثوب بس الحصة محرمة وأثم في البيت، بس الصلاة حينئذ مثلا بالثوب المغصوب في البين أو المكان المغصوب لسيما بالسجود قطعا لا تصح الصلاة. هذه الوجوه اللي مضت معكم في بحث التعبدي والتوصلي للتمييز ما بين الواجب العبادي والواجب التوصلي في البين أو لنكتة العبادية، المهم في المقام أنه بالنسبة للواجب العبادي مهما فسرنا الفرق بينه وبين الواجب التفصيلي ذاك الذي يؤتى به بداعي المولى وبداعي الإلهي وبداعي القربي حينئذ في قلبه. هذا الدعوة أنه لا يجتمع مع تقاضي الأجر عليه وأخذ الأجر حينئذ عليه. ليه؟ لأنه كما مر معكم أن هذا الداعي يشترط أن يكون مستقلا، يعني لا يكون في عرضه داع آخر مستقل، ولا أن يكون في عرضه داع آخر يكون هو بمثابة جزء المحركية وجزء الباعثية والانبعاث حينئذ في قلبه، بأن يكون التحرك حصل من المجموع المركب من الداعي القربي والداعي غير القربي في البين، اللي هو داعي مثلا دنيوي مثلا في البين، يكون في عرض ذلك الداعي ويكون الجزء المكمل للداعي الأول للوصول إلى المحركية والانبعاث نحو تحقيق المطلوب في البين. لا بد بذلك الفعل العبادي في البين أن يكون التحرك وأن يكون الانبعاث من الأمر الإلهي وأن يكون الاتيان به بقصد التقرب إلى المولى عز وجل، هو اللي يحركه تحريكا مستقلا، لا أن هنالك محرك مستقل آخر في عرضه يكون الانبعاث من خلاله، ولا أنه هو جزء المحركية والجزء الآخر للانبعاث والتحريك يكون حينئذ بالمحرك الآخر الذي يفترض في قلبه. طيب إذا تمت هذه النقطة مهما فسرنا العبادي بأن بالمباشرة أو ما يتقرب به أو الذي لا يقع إلا ضمن الحصة المباحة والجائزة في البين، أو الذي حينئذ يشترط فيه مثلا القصد، يعني لا يقع ضمن الحصة القهرية وغير الاختيارية بل لابد أن تكون حصته، يعني يكون ذلك العمل المأتي به أن يكون اختياريا في البين. مهما فسرنا بهذا التوضيح والبيان إذا ما جئنا لمسألة بذل الأجر بإزاء عمل عبادي سواء كان ذلك العمل العبادي واجبا أو مستحبا، بالأول كنا عم نحكي المنافات بين الإيجاب والإجار، الإيجاب اللي بيسقط حرمة الفعل، الإيجاب اللي بيسقط الولاية على التصرف وملك التصرف، الإيجاب الذي يوجب لغوية حينئذ ذلك العمل فيما لو بذلت الأجر بإزائه. هون لا، حتى لو كان العمل مستحبا فضلا عما إذا كان واجبا وكان حينئذ عباديا قربيا لا يقع كيفما اتفق، بل لابد أن يقع على وجه قربي في البيت بأن يكون المحرك وأن يكون الانبعاث من الأمر الإلهي وتقربا إلى المولى عز وجل بشكل مستقل تكون تماما محركية له، لا يكون في عرضه محرك آخر لا مستقل ولا جزء حينئذ المحركية في البيت. يتضح من خلال ذلك هذه المنافات بين هذا العمل العبادي الواجب أو المستحب وحينئذ تقاضي الأجر بإزاء ذلك العمل العبادي في البيت. ليه؟ لأنه سوف يكون هذا التقاضي للأجر بإزاء العمل العبادي إما هو الداعي المستقل والمحرك المستقل والذي أوجب انقضاح الإرادة التكوينية لدى المكلف نحو الإتيان، وهم لا شك أنه لا يكون إتيانه بذلك العمل لغرض رضا الله عز وجل والتقرب منه، وإنما لغرض التقرب من الأجرة في البين وحصول الأجر حينئذ في نفسه، أو لا أن يكون هو جزء المحرك، أنا ابتداء خلنا نفترض أني مش فاضي أني روح صلي عن غير، بس إذا بذل لي الأجر واضح ساعتها بصير بصلي عنه. إما داعي مستقل هو تقاضي الأجر قطعا هذا غرض غير ديني وإنما غرض دنيوي في البين، أو لا أن يكون جزء الداعي قربي في ذلك والجزء الآخر هو حينئذ تقاضي الأجر، وعلى كلا حينئذ الشقين سوف لا يكون انبعاثه نحو الإتيان بذلك الفعل هو الأمر الإلهي والداعي القربي في البين والداعي المولوي، وإنما يكون الداعي للانبعاث إما بشكل مستقل تقاضي الأجر له غرض دنيوي، أو لا جزء العلة والجزء الآخر حينئذ هو مسألة الداعي القربي، فلم يستقل الداعي الإلهي والأمر المولوي في المحركية وفي انبعاث المكلف نحو الإتيان بذلك الفعل. هذا حاصل ما يمكن أن يذكر كإشكال في المقام. طيب هذا الكلام الذي حينئذ أفيد يمكن أن يجاب عنه بعدة أجوبة في البحث. الجواب الأول الذي حينئذ يذكر، الجواب الأول في ثلاث أجوبة، الجواب الأول الذي يذكر لحل حينئذ هذه المضرة لرفع المنافات بين تقاضي الأجر وأن يكون العمل المأتي به المتقاضى عليه للأجر أن يكون عملا قربيا، يعني لا يقع كيفما اتفق وإنما يقع على وجه مخصوص، وأن يأتي به بداعي الغرض المولوي والإلهي والقربي حينئذ في الجبهة. حاصل حينئذ الوجه الأول أن هذا الكلام الذي ذكر مبني على نكتة تقدم في الإجارة أنها غير التام. ما هي تلك النقطة؟ وهي أن الأجير إنما يملك الأجرة بالإتيان بالعمل، قبل الإتيان بالعمل لا يملك الأجرة في البنك. فساعتها ليش عم يجي بالعمل؟ لحتى يعني يأتي بالعمل ليجلب حينئذ الأجر وليجلب الرزق حينئذ لنفسه في البنك، فيكون تقاضي الأجر أو فقل الإتيان بذلك العمل الداعي للإتيان به والمحرك للإتيان به في البين هو تقاضي الأجر، وإذا قطعا إذا غرض غير دين، غرض غير قربي في البين، غير مولى وغير إلهي في المقام فحينئذ تقضي. أما إذا قلنا بأن الأجرة يملكها الأجير بمجرد العقد وإذا مضى معه سواء في إجارة الأعيان أو إجارة الأعمال، لا يملك حينئذ الأجير الأجرة في إجارة الأعمال حينما يأتي بالعمل. نعم تستقر الأجرة في ذمة المستأجر للأجير، وبالتالي بيصير الأجير له الحق في المطالبة وله السلطنة على المطالبة بتلك الأجرة بالإتيان بالعمل، وأما قبل ذلك لا تستقر الأجرة، لكنه قد ملك قبل ذلك بمجرد عقد الإجارة. شو معنى في البيت؟ ليس معنى عقد الإجارة لقلقة الإنشاء، وإنما معناه أن كل من الأجير والمستأجر يملك ما انتقل من الغير حينئذ إليه في البيت. الأجير بمجرد العقد يملك الأجر، المستأجر بمجرد العقد ملك حينئذ ذلك العمل أو منفعة العمل في البيت، إما الخارجي أو الكلي في المعين أو الكلي في الذمة كما مر معنا. طيب إذا ما كان الأمر كذلك فحينما أتى يأتي بالعمل مش عم يأتي بالعمل بغرض أن يتقاضى الأجر في البيت، وإنما ليش؟ لأنه تقاضي الأجر كان بمجرد العقد، وإنما عم يأتي بالعمل عملا بقوله تعالى شو أوفوا بالعقود، باعتبار أنه عقد لازم وأن العمل صار ملكا للمستأجر في البين، فهو بده يوفي حينئذ شو ما هو ملك له وما هو حق له في البين، وهذه التوفية إنما أتى بها بداعي أوفوا بالعقود في البين. فأين حينئذ الداعي الدنيوي وأين حينئذ الغرض الدنيوي والمحرك الدنيوي في البين؟ نعم لو قلنا بأنه لا يملك الأجرة إلا بالعمل فهو إنما يأتي بالعمل طلبا لتقاضي الأجر، فيكون الباعث والمحرك نحو الإتيان بهذا العمل العبادي هو تقرب الأجرة، هو تقاضي الأجرة. هم ساعتها نقول شو في منافات بين الإجارة وبين حينئذ ذلك العمل العبادي، لأنه يشترط أن يقع على صفة القربة والداعي الإلهي والمحرك المولوي، بينما يكون المحرك والداعي في المقام داعي تقاضي الأجر وهو داعي غير إلهي وداعي غير قربي في البعد. إلا أن الأمر ليس كذلك. لماذا؟ لأن الأجير إنما ملك الأجر بمجرد العقد، وهو حينما يأتي بالعمل مش من باب حتى يملك الأجر حتى يتقاضى الأجر ويملك الأجر، بل ملكه قبل ذلك، وإنما يأتي بذلك العمل لأنه عم يوفي حق المستأجر في البيت، ويأتي بما هو ملك للمستأجر ويمتثل لقوله تعالى أوفوا بالعقود، امتثال أمر المولى وتأدية ما هو حق للغير، وأنه ما بيأكل ذلك القرش بالحرام مدري شو، وإنما بيأكله عن بإزاء العمل الذي أتريه في البيت، فلذا حينئذ يأتي بالعمل. هذا قطعا ليس داعي دنيوي حينئذ في البيت، وإنما هو داع إلهي وداع قربي في ذلك. هذا الوجه الأول الذي حينئذ ذكر في المقام. هذا الوجه قابل للنقاش، وذلك بأنه في المقام بحسب اصطلاحنا نحن اليوم صح، يمكن أولا أصلا ما صارتش في إيجار، يمكن أصلا ما صارتش في إيجار، يعني الإيجار صارت إيجارة معاقطية في البين كما هو الحال في أغلب الإيجارات حينئذ الواقعة في البين، وبالتالي بالإيجارة المعاقطية لا يكون هنالك حينئذ إبراز لواقع الإجارة والالتزام العقدي إلا حينما يمارس العمل. فهلا إجا بده يبلش حينئذ بذلك العمل العبادين، وأتى به طلبا حينئذ للأجر وتقاضيا حينئذ للأجر في العمل. هنا ماذا تقول؟ هذا أول. ثاني نحن مش بس عم نحكي عن شو، عن فرض وصورة الإيجار، بل حتى يشمل المورد مورد الجعالة. واضح بفارق أنه بالجعالة ما في شيء اسمه إلزام، وإنما هو بالخيار. يقول مثلا جعلت 100 درهم لمن صلى مثلا شهر عن مثلا عن والدي في البحر. واضح بهالعبارة. واضح. وذاك يأتي بالعمل ليش؟ لأنه بالجعالة. وفرق الجعالة عن الإجارة أنه بالإجارة يملك الأجرة بمجرد العقد، أما بالجعالة لا، يملك الأجرة ويملك الجعل بالعمل في البيع. فهو حينما يأتي بالعمل طلبا لتقاضي الأجر، هنالك ماذا تقول؟ ولا فرق بينهما. يعني بدنا نحن إذا بدنا نذكر حال، بدنا نذكر حال وجواب يكون سيالا لكل من الإجارة والجعالة. هب في الإجارة أن الأجير يملك الأجرة بمجرد العقد، ويأتي بذلك العمل مش تقاضيا للأجرة وطلبا للأجرة، وإنما عملا بأوفوا بالعقود خلفتهم. بس شو بتعمل بالنسبة للجعالة؟ إذا والثانية والأولا اللي هو شو بتعمل نسبة للإجارة المعططية حينئذ في البند التي لا يبرز فيها الالتزام العقدي إلا بالإتيان بالعمل والمجيء بذلك العمل في البند. هذا ثانيا في البند. وثالثا هذا اللي يفترض ملك الأجرة بمجرد العقد، لكن إذا ضل حينئذ هذا العقد حبر على ورق من دون أن يأتي بالعمل، واضح المستأجر مش رح يعطيه الأجر، أو لا، أو إذا كان قد أعطاه الأجرة في شو يرجع يسترجعها منه حتى يتقاضى الأجير الأجرة خارجا. ليش؟ لأنه بالعقد تقاضى الأجرة عنوانا، وتقاضى الأجرة خطابا، وتقاضى الأجرة إنشاء وقانونا ووضعا، ولم يتقاضى. فلي هلأ يملك مثلا مئات الملايين من الدراهم والدنانير في البحر، هذه لا بتقدم ولا بتأخر بالنسبة للغناء ولقضاء حاجته في البحر. واضح. الذي يغنيه ليس حينئذ غرض وغاية الأجير في أن يملك قانونا ووضعا حينئذ الأجر اللي هي بالعقد، وإنما يملكها حينئذ فعلا وملكيته فعلا لها يكون حينئذ بالعمل. تفت مش معناته انه قبل العمل لا يملكها، لا، قد يكون عطايه بس في يرجع يشرحه اياها اذا ما اتى بالعمل. فيكون اتيانه بالعمل اما حتى يتقاضى الاجره فعلا، او انه اذا كان قد تقاضاها حتى ما يرجعش يشرحه اياها من المستاجر في البيت. ليش؟ لانه لو تقاضى الاجره فعلا واخذ صارت بيده ولم ياتي بذلك العمل العبادي لح يشرح الاجره، فانا بيجي بذلك العمل حتى ما يشلحني تلك الاجره، او لا حتى أتقاضى تلك الأجرة فعلا في البيع، ولا يكون هذا التقاضي حبر على ورقة، ولا يكون ذلك التقاضي إنشاء وقانونا فقط ليس إلا في البيع. وإذا قطعا ليس غرضا دينيا وإنما هو غرض دنيوي حينئذ في البقاء. هذا ما يرتبط بالنسبة للوجه الأول. الوجه الثاني وهو مسألة دعوة أن الغرض الدنيوي يكون من قبيل الداعي إلى الداعي أو الداعي في الداعي، ويكون هنالك يعني سلسلة علل طولية في البيان في عرض الداعي القربي. لا يوجد عندنا حينئذ لا علة مستقلة ولا جزء علة، وإنما يكون داع طولي يحرك نحو الإتيان بعمل بداع قربي في البيان، هذا الداعي الطولي اللي هو حينئذ تقاضي الأجر في البيان على ما سوف يأتي. والحمد لله رب العالمين.